الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يشيد بقدرات بلاده الدفاعية ويقول إنه لا يوجد أحد يجرأ على تهديد الأمن الإيراني. السيد الحوثي يؤكد أن الشعب اليمني مصمم على مواصلة مسيرته للتحرر ومواجهة المعتدين. وحركة حماس تدين بشدة تصويت الكونغرس على قرار يعتبر الكيان الصهيوني دولة غير عنصرية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد وزير الدفاع الإيراني بالقدرات والقوة الدفاعية التي تتمتع بها إيران في الوقت الحالي، مضيفا أنه لا يوجد أحد يجرأ على تهديد الأمن الإيراني. وأكد العميد محمد رضا آشتياني أن إيران تلعب دورا دوليا وبناء في المنطقة، وقد تخطت أشواطا متقدمة بالإمكانات العسكرية، مشيرا إلى امتلاكها قوة بارزة في مجال الطائرات المسيرة تسعى دول العالم إلى استخدامها. وبخصوص إنتاج طائرات الهليكوبتر المحلية بالتعاون مع الشركات المعرفية، لفت العميد آشتياني إلى سعي وزارة الدفاع لامتلاك أسلحة جديدة وتطوير معداتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار دعم القوات المسلحة بأحدث التجهيزات. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تحديد 5 مواقع في البلاد لبناء محطات نووية في إطار الخطة المستقبلية لتوفير 20,000 ميجاوات من الطاقة الكهروذرية لغاية 2041. جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل لتطوير محطات الطاقة النووية في إيران، حيث أكد إسلامي ضرورة التوجه تدريجيا نحو الاكتفاء الذاتي في عملية توليد الطاقة، وكذلك في المراحل الإنشائية والهندسية. كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن التكنولوجيا النووية سيتم إدراجها في الكتب المدرسية لاطلاع التلاميذ على هذه التقنية ومعرفة دور وتأثير علم الصناعة النووية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سفير إيران الجديد في السعودية علي رضا عنايتي سيبدأ عمله خلال الأيام المقبلة. وقبل تعيينه سفيرا في الرياض، كان عنايتي يتولى مسؤولية مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون الخليج الفارسي بالوزارة، وكذلك سفيرا لإيران في الكويت. وتم قبل فترة رسميا افتتاح سفارتي إيران والسعودية وقنصليتهما بطهران والرياض ومكتب تمثيل الجمهورية الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بموجب اتفاق لاستئناف علاقات البلدين بوساطة صينية. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عزم الشعب اليمني لمواصلة مسيرته في الحفاظ على هويته الإيمانية والتحرر التام من كل أشكال التبعية للطاغوت والاستكبار ومواجهة المعتدين. وفي خطاب بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، قال السيد الحوثي إن الشعب اليمني سيواصل الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية والسعي المستمر لبناء قدراته الدفاعية، معتبرا أن اللوبي اليهودي وأمريكا وإسرائيل وحلفائهم هم في مقدمة حملة راية الاستكبار والطاغوت للسعي في إبعاد المجتمع البشري عن التعليمات الإلهية. كما دعا المسلمين للتحرك الجاد من منطلق مسؤولياتهم المقدسة للتصدي للطاغوت ولشره من أجل إنقاذ أنفسهم ومجتمعهم البشري. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
طبعا يستمر العدوان على بلدنا ونحن في العام السابع بعد وضوح فشل هذا العدوان من تحقيق أهداف تحالف العدوان، وبعد وضوح أن مسارهم أصبح إلى انكسار وتراجع، وهذه مسألة أصبحت معروفة عالميا وواضحة جدا، إلا أن العدوان يستمر ويستمر معه الحصار وبتشديد للحصار على شعبنا اليمني. لا شك أن من أهم العوامل في استمرار هذا العدوان وفي مقدمتها هو الموقف الأمريكي والبريطاني. الأمريكي والبريطاني كل منهما بطبيعة أجندته لاستهداف هذه الأمة، بطبيعة مؤامراته ضد هذه الأمة، بطبيعة برامجه وأنشطته ضد شعوب هذه الأمة، ويريد أن تبقى المعارك والحروب والصراعات والنزاعات مستمرة في بلدان أمتنا. هذه استراتيجية أمريكية وبريطانية والسياسة الأمريكيين والبريطانيين، وإن أظهروا أحيانا على مستوى المواقف الإعلامية كلاما مختلفا عن ذلك، فهو لذر الرماد في العيون كما يقال، ولتضليل الرأي العام، لأن المسألة مخزية، المسألة تعبر عن وحشية وعن نزعة إجرامية وتسلطية لكل من الأمريكي والبريطاني، حيث تسفك دماء شعوب أمتنا، تستمر الجرائم المروعة بحق هذه الشعوب برعاية من الأمريكيين والبريطانيين، ويشترك معهم الإسرائيليون في ذلك بشكل أو بآخر. على العموم، الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للأمريكيين والبريطانيين، وهذه مسألة معروفة، وتحدث حتى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أن أمريكا لو أرادت بجد وقف هذا العدوان وقررت لتوقف في نفس اليوم الذي تتخذ فيها هذا القرار. هذا العدوان ما كان له أن يستمر إلا ويستمر الغطاء الأمريكي على المستوى السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والإشراف الأمريكي، وإلا لا يستطيع لا النظام السعودي ولا النظام الإماراتي الاستمرار في العدوان إذا قرر الأمريكي والبريطاني التوقف عن ذلك. هذه مسألة معروفة ومؤكدة ولا شك فيها.
دانت حركة حماس بشدة تصويت الكونغرس على قرار يعتبر الكيان الصهيوني دولة غير عنصرية، واعتبرت القرار انحيازا أمريكيا فاضحا للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة أن القرار الأمريكي تغافل عن تاريخ الاحتلال الصهيوني الأسود المليء بعشرات المجازر وتجاهل جرائمه التي ارتكبها مؤخرا على يد عصابات المستوطنين في بلدة حوارة وعشرات القرى الفلسطينية التي تعرضت للإحراق والتدمير الممنهج للمنازل والسيارات والمزارع. وقالت أن الشعب الفلسطيني لن يثنيه إرهاب الكيان عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى زواله وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. توجه مئات المستوطنين نحو القدس حيث يقع مقر الكنيسة النص بخيام أو خيم الاحتجاج حوله تنديدا بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمريرها. وأعلن القائمون على الحركة الاحتجاجية في الكيان الإسرائيلي أنه حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة للتعديل. سحبت السلطات السويدية الحماية عن حارق نسخة من المصحف الشريف المتطرف سلوان موميكا مهددة إياه بمراجعة ملف لجوءه في السويد بحسب ما أعلنه في مقطع فيديو. وقال موميكا الذي ارتكب الجريمة بترخيص من الشرطة السويدية أمام مسجد في ستوكهولم أن السلطات طالبته بالتوقف عن التظاهر وتوجيه انتقالات المسلمين. وقد لقي هذا الفعل إدانات واسعة من عدة دول ما دفع الحكومة السويدية التراجع وإدانة حرق نسخة من القرآن الكريم. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الدفاع الإيراني يشيد بقدرات بلاده الدفاعية ويقول أنه لا يوجد أحد يجرؤ على تهديد الأمن الإيراني. السيد الحوثي يؤكد أن الشعب اليمني مصمم على مواصلة مسيرة للتحرر ومواجهة المعتدين. وحركة حماس تدين بشدة تصويت الكونغرس على قرار يعتبر الكيان الصهيوني دولة غير عنصرية. في أمان الله.
نهج الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدفا حتى لا تكون كأن لم تكن. وإن تاهت عليك مناهج الحياة فعليك بالقرآن، فإنه الحياة. نهج الحياة برنامج قرآني يتناول تفسيرا مبسطا لآيات الذكر الحكيم، وذلك على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي. نهج الحياة يبث كل يوم سبت واثنين وأربعاء في الساعة الخامسة صباحا، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق. نهج الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجنا الغدة السرطانية. سوف نتناول في لقائنا لهذا اليوم ومن خلاله سنتوقف عند الدراسة والتحليل لآخر التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي والدعوات المتواصلة إلى العصيان داخل هذا الكيان البغيض. إذن محور حديثنا في هذا البرنامج الصراعات داخل الكيان الصهيوني ونقطة اللا عودة. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل والمشاركة عبر تطبيق التليجرام مستمعينا مستمعاتنا، وذلك على رقمنا التالي 00989 3888784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. حالة غضب عامة يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد اتساع رقعة الاحتجاجات وكذلك قوتها ضد التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتانياهو، كما تخللت الاحتجاجات الأخيرة صدامات عنيفة مع شرطة الاحتلال وقطع للطرق الرئيسية في تل أبيب ومداخل مدينة القدس المحتلة، بإضافة إلى اعتقال عشرات المحتجين. الاحتجاجات في كيان الاحتلال في 28 كان عنوانها اللافت هذه المرة اتساع رقعة التظاهرات والصدام مع قوات الشرطة، حيث لجأ الجانبان إلى استخدام العنف خلالها. كما أكد الإعلام العبري أن المئات من جنود الاحتلال أوقفوا عملهم العسكري احتجاجا على إبقاء نتنياهو على مشروع التعديلات القضائية، وهو ما يؤكد بأن الكيان بات يعيش حالة من التفكك الداخلي، وهي الأصعب والأكبر منذ عقود. ومع تزايد هذا الاستيلاء أو الاستيلاء على منازل المقدسيين بالبلدة القديمة وتحديدا المناصقة للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها منزل عائلة بن غيث التي قد دعت القوى الوطنية والإسلامية لتحرك عاجل لحماية الوجود العربي والإسلامي والتصدي لكل تلك المخططات الاستيطانية. نتوقف معكم مستمعينا ومستمعاتنا لكي نتحدث في هذا البرنامج عن آخر الأوضاع والتطورات في كيان الاحتلال الصهيوني، خصوصا الوضع في الشارع. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. سوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، في هذا البرنامج الغدة السرطانية، اللقاء الذي سوف يبث إن شاء الله من هذا اليوم، والتغييرات التي حصلت في جدول برامج إذاعة طهران العربية الغدة السرطانية كل أربعاء عند الساعة 8:10 حسب توقيت العاصمة طهران مساء سوف تستمعون إليه، وسوف يعنى هذا البرنامج ويهتم بما يجري من أفول داخل الكيان المحتل. وهذه الأيام التي نرى الصراعات التي تكون بارزة في كيان الاحتلال، والمراقبون يتحدثون لربما عن إمكانية أن يتراجع الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو عن مشروع قانون التعديلات القضائية مع اتساع الاحتجاجات، حيث يعتقد هؤلاء أن الوضع في الكيان بات على اعتاب حرب لربما داخلية، فيما إذا شهدنا تراجعا من نتنياهو عن استكمال مشروعه بخصوص التعديلات القضائية، لأن البديل الذي يتحدث عن الآخرون هو الأمور التي قد تتجه لحرب أهلية أو حرب داخلية في ظل الانقسام الخطير في الداخل الإسرائيلي. وليس هناك شك في أن الخلاف هو بشأن التعديلات، وأيضا على شخص نتنياهو نفسه وحكومته اللذين يريدان حقيقة تحقيق القانون لمصالحهما الفردية الخاصة في هذا الجانب. إن تم التصديق على هذه القوانين والشأن القضائي فهناك إشكالية، وأن يتم العودة والحقيقة عدم التصويت أيضا فهناك خلل في الوضع الحكومي سيكون، وحقيقة يلتهم هذا الشعب هذا الكيان وبهذه التحركات التي نراها. طبعا الواقع الكارثي الذي يعيشه كيان الاحتلال اعترف به رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ عندما حقيقة رأى أن تزايد الشروخ الاجتماعية والصراعات السياسية في فلسطين المحتلة، وقد قال هرتسوغ محذرا حقيقة عشية زيارته لواشنطن أن هذه الانقسامات والصراعات ستدمرنا. إذن سوف نتوقف معكم مستمعين الكرام، وبعد قليل ينضم إلينا ضيفنا الكريم إن شاء الله. نعم، عودة لكم من جديد أحبتنا الكرام في الغدة السرطانية الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. نكون معكم أحبتي، ومحورنا الصراعات داخل الكيان الصهيوني، ونقطة اللا عودة هو محورنا. ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين.
أهلا بكم،
حياكم الله. كيف تقرأ التطورات في كيان الاحتلال الصهيوني، خصوصا الوضع في الشارع؟
ما نشهده في الشارع داخل كيان الاحتلال اليوم هي نتيجة طبيعية لعملية الصراع على سدة الحكم داخل الكيان، نظرا أن هناك متسع من الوقت أو مساحة زمنية كبيرة كان اليسار يحتل فيها سدة الحكم داخل الكيان، واليوم جاء ائتلاف اليمين الذي يمثل اليمين الديني كما يقولون، اليمين الديني،
نعم،
ليتسلم سدة الحكم بعد وقت أو زمن طويل كانت فيه سدة الحكم في كيان الاحتلال لليسار.
نعم.
عندما وصل اليمين إلى سدة الحكم وجاء من خلال الائتلاف مع نتنياهو، فرض عدة شروط، ومنها الدولة التي يعني التي رفع شعار العلمانية كأرضية قانونية ودستورية لها. اليوم نرى أن اليمين اتجه إلى حذف أو حرف عملية علمنة الدولة، والاتجاه إلى فرض الشريعة اليهودية أو بين هلالين الشريعة اليهودية لقوانين ودستور هذا الكيان.
نعم.
طيب، على أرضية هذا المعطى التاريخي هناك مسألة مهمة، إن في ظل حكم اليسار والذي كان يسعى لعلمنة الدولة،
نعم،
كمان أيضا أضع بين هلالين، كان اليمين مبعد تماما عن قضايا القانون والدستور. وعندما تصاعد نجم اليمين مع الاندفاع الأخيرة بوصول الائتلاف اليميني لسدة الحكم، هنا اتجه عملية الانتقال لتهويد الكيان وحجب أو إبعاد مسألة العلمانية عن هيكلية الدولة وعن مؤسساتها، مما يعني فرض الهوية اليهودية على قوانين الدولة، وهذا ما يرفضه اليسار وكثير من الأحزاب داخل الكيان، نظرا لأن نشأة اليسار هي نشأة متجهة للعلمانية، ورثها اليسار عن الأحزاب الأوروبية، بينما اليمين هو بمجمل تقريبا مشرقي الاتجاه، مما يعني أنه هناك التزام ديني في الموضوع، يريد فرض التشريع اليهودي أو الشريعة اليهودية على هيكلية ومؤسسات الدولة.
طيب، إذن الشرخ والاختلافات يعني حقيقة تكون عميقة في هذا الإطار يعني، لكن البعض رأى الانقسام في الداخل المحتل يعني بشأن الخلاف عن التعديلات التي يريد إجراءها بنيامين نتنياهو، ويسعى لي أن إنجازها يكون في هذا الجانب، لكن ومن جانب آخر من يرى أن الاعتراضات تكون على شخص نتنياهو، على نفسه وعلى حكومته. كيف تقرأ الأمر؟
مسألة كثير مهمة علينا أن ننتبه لها هنا، أنه قوام الكيان أو ما يسمى بالدولة في الكيان هو هذا الثالوث،
نعم.
الديمقراطية، القانون والجيش. من يريد الانضمام أو الانطواء في سياق هذا الكيان عليه أن يمر بمرحلة، وهي مرحلة الخدمة في الجيش.
صح.
وعندما ينتهي من هذه الخدمة يحول إلى الاحتياط أو إلى الحياة العامة، والذي يضمن وجوده في هذه الحياة العامة هو الديمقراطية والقانون. هنا نتجه لنقطة كثير مهمة، أنه اليسار كما سبق وذكرت أن اليسار يتظاهر اليوم، وكثير من القوى تتظاهر اليوم تحت عنوان مواجهة التعديلات القضائية، نظرا لأن هذا المستوطن الذي جاء إلى حضن الكيان خدم في الجيش، وهنا تسرق منه الامتيازات عندما يتحول إلى الحياة المدنية. وهنا عندما تجري التعديلات القضائية، معناته جزء كبير من هذه القوانين التي كانت تشرع له العمل في حرية داخل هذا الكيان ستسرق تحت اسم إبعاد العلمانية.
نعم.
والشريعة وفرض الشريعة اليهودية الذي تغيب تماما عن مفهوم اليسار.
طيب، يعني إزاء هذه النقطة التي تتحدث عنها أستاذ صلاح، يعني وبدأت من بداية الحديث تتحدث عن نتيجة طبيعية للصراع على سادة الحكم في داخل الكيان، هل نحن أمام مرحلة جديدة داخل الكيان في إثر هذه الصراعات؟
بالطبع بالطبع نحن أمام مرحلة جديدة. في مسألة على صعيد الصراع، اسمح لي بمنعطف تاريخي بسيط.
نعم.
عند في 48 عند بداية نشوء الكيان كان هناك عدة تنظيمات تعمل لإنشاء هذا الكيان، كما نعرف الهاغانا، الهيرتسل، زيفي، وشتيرن، كما كانت هناك الإتسل. ظهر صراعات ما بين اليمين واليسار في حينها، مما اضطر، وكان اليمين يغذي نفسه في السلاح، يعني يعمل على إدخال السلاح لصالح تنظيماته العسكرية الموجودة على الأرض. اليسار شعر بهذه القصة، بهذه يعني بهذا التطور على الأرض، وكان في وقت من يتزعم الحركة الصهيونية في الداخل هو بن غوريون. اليمين نجح في حينها إلى جلب أسلحة من فرنسا عبر باخرة اسمها التالينا. بن غوريون أمره بضرب هذه السفينة وعدم إدخال الأسلحة إلى يعني على الأرض إلى داخل الكيان، لمواجهة القوى العسكرية التي يتحكم بها اليمين. يوم هناك 30 بحار قتلوا على متن السفينة، ولم تصل باخرة السلاح، يعني ولم يصل السلاح إلى مقصده. هذا الصراع قديم ما بين اليسار واليمين داخل الكيان. اليوم نحن أمام منعطف، يعني تاريخيا تناولت هذه القصة، هناك عملية شرخ داخل الكيان منذ النشوء. اليوم نرى العملية مماثلة، أنه عاد هذا الخلاف للظهور مجددا نظرا لتحكم اليمين وإبعاد اليسار من خلال الصيغة القانونية الذي يتجه إليها نتنياهو لفرض كامل السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال القوى اليمينية التي تشكل ائتلاف الحكومي. وبالتحديد ما يتجه إليه نتنياهو هي الشروط التي فرضتها القوى اليمينية التي تشكل معه الائتلاف اليوم.
نعم.
هنا نتجه إلى مسألة، هل سيستمر هذا الشرخ؟ هل سيتصاعد هذا الشرخ؟ لحد الآن الشرخ بدأ. نعم، وهو سيتطور. نعم، إذا لم يتراجع نتنياهو عن قضية التعديلات القضائية وطموحه بهذا الاتجاه، نعم الشرخ سيتصاعد. ولكن المسألة هنا، هل اليسار قادر على حسم معركته مع نتنياهو اليوم؟ نرى التظاهرات اليوم في الشارع ويطغى عليها طابع اليسار، ولكن حتى الآن اليمين لم ينزل في الشارع، نظر في عدة مواجهات بسيطة، ولكن حتى الآن اليمين لم ينزل في الشارع بكافة قواه، وهو في السلطة وممكن أن يحرك الشارع في مواجهة اليسار. ولكن هنا مسألة مهمة، إنه هل اليمين المتواجد في السلطة يريد الصدام على الأرض؟ هذا مستبعد تماما، لأنه في حال نزلت المعركة على الأرض، في حال الشرخ الموجود حاليا، هناك وجهة أخرى للصدام، وسيأخذ هذا الصدام طابع آخر من المواجهة أكثر صدامية وأكثر دموية. وهنا يعني قبل يومين جاء خبر وتم حجبه، يعني لم يتم تناوله على السريع، تم صدم متظاهرة ضد التعديلات القضائية في منطقة رعنانا، تم دهسها بسيارة، تم دهسها من قبل متطرفين تابعين لقوى اليمين. الخبر صعد لدقائق بسيطة على
المواقع الإخبارية،
ولكن حجب بسرعة. يعني
واضح،
واضح تماما أن هناك في عملية صدام، ولكن إلى أي حدود هذا تنتظر التطورات على صعيد
وإذا الداخل. توسعت رقعة الاحتجاجات أكيد سنرى وسنسمع أكثر من هذه الأمور ومن هذه الأخبار. اسمح لي أنتقل إلى المستمع الفاضل الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، عدنان الصحناوي من سوريا. سلام عليكم أخي عدنان، أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي،
لكم منا وافر التحية والتقدير والاحترام.
أهلا ومرحبا، شكرا.
بداية، كل شيء بني على تراب مصيره إلى الزوال. دولة أو كيان بني على تراب وعلى وهم وعلى احتلال واغتصاب الأراضي وتنكيل الشعوب، فلا بد من أن تعود الدائرة على هذا الكيان بكل ما تعنيه الكلمة. بدأت منذ انتصارات المقاومة في ساحات الكفاح والنضال والتحرير، بدأ الكيان الصهيوني بالانهيار، ومن يدعمه ومن والشيطان الأعظم بدأ بالانهيار ومصيره إلى الزوال عاجلا أو آجلا.
نعم،
فكل ما بني على تراب وعلى الرمال مصيره إلى الزوال.
محسنت.
هناك سؤال، هل نستفيد كأمة عربية وإسلامية مما يحدث من
التطورات
الموجود والتطورات التي تحصل داخل الكيان الصهيوني
لصالحنا؟
هل نستفيد من هذه الوقائع وتكون لصالح أمتنا العربية؟
نعم، واضح.
ولكم وافر تحياتي، حدثكم عدنان جميل الصحناوي.
شكرا، شكرا لعدنان الصحناوي من سوريا. وإلى الأردن، حيث مساهمة ومشاركة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، مرسالة صوتية أيضا نستمع إليها في هذه اللحظات. إن شاء الله نوجه سؤال الأخ عدنان لضيفنا في هذا البرنامج.
تحية لكم جميعا. الصراعات الداخلية الصهيونية يجب استثمارها من قبل العالم الإسلامي العربي بمساعدة المقاومة الداخلية والجبهات الشمالية الجنوبية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. بنفس الاتجاه يتحدث صبحي فيما يخص بالاستفادة يعني واستثمار هذا الحدث وهذه التطورات داخل الكيان التي إن توسعت أكثر وأكثر ربما تصل إلى حالة شل حقيقة أو شلل حقيقي في الكيان المحتل، وستؤدي إلى واقع مختلف. أستاذ صلاح، قبل أن ننتقل إلى محاور أخرى، نجب على هذا التساؤل، كيف بإمكاننا الاستفادة والاستثمار كأمة عربية وإسلامية من هذه التطورات لصالحنا، خاصة فلسطين الحبيبة؟
في مسألة كثير مهمة هنا، علينا أن لا نغرق بالعاطفة.
أه. طيب،
علينا أن نكون واقعيين. اليمين واليسار داخل الكيان في تناقض، وهناك مواجهات في هذا الصدد. ولكن هناك مسألة واحدة، اليمين واليسار في مركب واحد. صح. اليمين واليسار يختلفوا على صعيد قانوني وقضائي لهذا الكيان، في مسألة علينا أن نهتم بها وهي كثير مهمة، يعني نقطة كثير مهمة، مسألة إنه القانون أو القضاء الذين يتصارعون من أجله أو الذين يخوضون صراع من أجله هو الذي أفرزه الاحتلال. يعني القانون داخل الكيان أو القضاء داخل الكيان لم يفرز لحفظ حقوق الفلسطينيين، دائما كان ضد التواجد الفلسطيني. يعني الاحتلال لن يفرز قضاء ولا يفرز قانون، نحن لا نعترف بهذه القصص، وصراعاتهم صراعات تخصهم لا تخصنا لنا، يعني إلنا
نعم.
لا لا يعني بالنسبة لهم، يعني الفلسطيني الجيد أو العربي الجيد هو العربي أو الفلسطيني الميت.
نعم.
وهنا مسألة كتير مهمة، مسألة علينا أن لا نراهن على تناقضاتهم، هم في مركب واحد ويعرفون تماما أنه في حال أي تناقض أو تصاعد في التناقض على ظهر هذا المركب، المركب سيغرق، وهم يقدرون هذا الشيء ويعلمون هذا الشيء. بعدين في نقطة بحب بوجه للأخوة المستمعين اللي أبدوا مواقفهم، أشكرهم على هذه المواقف، مواقف أكيد تعبر عن شعور تجاه قضيتنا المركزية في فلسطين، ولكن كما قلت علينا ألا نغرق في العاطفة.
نعم.
أثناء معركة جنين الأخيرة الذين رفضوا الخدمة العسكرية جاءوا لمعركة جنين.
طيب أنا أود أن أتوقف أيضا عن مسألة تمرد القادة العسكريين، رأيناه هذا كيف سيضر وكيف يكون على اتحال في ظل ما يجري في داخل الكيان المحتل. لكن اسمح لي أيضا مساهمة صوتية جاءتني من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج الغطة السرطانية إذاعة طهران العربية. حالة الصراعات المتزايدة في أوساط الكيان الصهيوني والتظاهرات المستمرة ضد حكومة نتنياهو لها مدلول واحد، هو أن هذه الغدة السرطانية بدأت تتآكل من الداخل، وهذا مؤشر يؤكد على الزوال ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، ونحن نأمل هذا الزوال حقيقة. كما أشار الأستاذ صلاح الدين الشرخ، بدأ الخلافات الآن واضحة، والصراع أصبح جليا. منذ نشأة الكيان كان هذا الصراع قائما، ولكن الآن يطرح نفسه على الساحة أكثر وأكثر، وإن تمسكنا حقيقة بمواقفنا بمبادئنا بدفاعنا عن فلسطين المحتلة سنرى نتائج إيجابية لصالحنا أكثر وأكثر. لكن لابد لنا الاستمرار على عملنا ونضالنا وجهادنا في كافة المحاور والمجالات. هذه المسألة أستاذ صلاح الدين، مرة أخرى أعود إليك، اليوم نرى تمرد القادة العسكريين حقيقة وجوانب منها، حدثنا عنها وكيف ستكون وتؤثر على الأوضاع داخل الكيان المحتل في ظل ما يجري. ماذا تتوقع أنت أيضا في جانب آخر؟ هل نرى تراجع من الائتلاف الحكومي بالتالي أم الاستمرار في هذا المجال؟
قبل أن أدخل بالنقطة الأخيرة من السؤال، أود على قصة الضباط الذين يرفضون أو الذين اتخذوا موقف ضد التعديلات القضائية. سبق وذكرت أنه أول مرحلة يمر بها أي إنسان أو أي مستوطن يريد القدوم إلى أرض الكيان والعيش هناك يمر في مرحلة الجيش.
نعم.
وهؤلاء الضباط مروا في هذه المرحلة، وهنا عندما تتعلق القضية بالقانون، وهم الأكثرية ضباط احتياط على فكرة، ضابط الاحتياط له امتيازاته عندما ينتهي من الخدمة العسكرية ينضم إلى مؤسسة مدنية، مؤسسة اقتصادية أو مؤسسة لها ريع اقتصادي يعمل من خلالها، من خلال إما إدخال الرساميل داخلها والعمل فيها، أو مثلا العمل في إطار تحويل الصناعات المدنية، يعني الصناعات العسكرية في إطار الصناعات العسكرية التي تعمل عليها هذه المؤسسات المدنية، ويعود جزء من الربح لهذا ضابط الاحتياط. هناك كمان مشاكل، هناك مشاكل اقتصادية يعاني منها الكيان، وهناك الاقتصاديون تحدثوا بهذا المجال. جزء من عملية النيل من حياة هؤلاء ضباط الاحتياط هي العمل الاقتصادي في الحياة المدنية، هي عملية الاقتصاد، التطور الاقتصادي أو حياته الاقتصادية في الحياة المدنية ما بعد خدمته في الجيش. هنا يتضرر منها بأي تعديلات قضائية، لأنه نشأ في الجيش وتحول إلى حياة مدنية وأصبح له ريع اقتصادي من هذه الحياة الذي يعيشها. وعندما تلحق هذه التعديلات مس بالاقتصاد، هو يمس به ويمس بمصلحته الشخصية، ولذلك اتخذت القرارات أو اتخذ قرارهم بالوقوف عن تلبية أي دعوة في حال خدمتهم في الاحتياط. وهنا هذه المسألة تتطور إلى الجنود، إلى عدة وحدات الكوماندوس والوحدات السايبيري، وهذا كلها تعود إلى هذه المسألة. يعني الجند الآن يخدم في الجيش، ولكن عندما ينتهي من خدمة الجيش ويذهب إلى الاحتياط في الحياة المدنية، عملية التعديلات القضائية تضر بمصالح.
أكتفي بهذا القدر أستاذ صلاح الدين، وأشكرك جزيل الشكر، لأن وقت البرنامج انتهى. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. كما أشكر مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
مولاي يا حسين، مولاي يا حسين، مولاي يا حسين. حسيني أنا والدهر لي يشهد له بين الضلوع بالأسى مرقد إذا جسم الحسين يسكن فرقد فسيل القلب والروح له مرجع حسيني الهوى قلبي من المرضى إمام حسين إمام حسين إمام حسين إمام حسين
مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين على صوت ينادي كل الذي مسمع حسيني الهوى قلبي من المرضى حسيني الهوى قلبي من المرضى
حسيني أنا للموت أشعاري وموتي عزة عن عيشة العاري وعار الحر أو لا من لضى النار وحاشاني لغير الله أن أركع حسيني الهوى قلبي من المرضى وسامح حسين وسامح حسين وسامح حسين وسامح حسين
مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل المرحب بكم في محطة أخرى نجدد اللقاء بكم عندها عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة
حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض آراء ووجهات نظر المفكرين والمحللين السياسيين في العالم بشأن الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني الراحل رحمه الله ندعوكم لمتابعتنا مشكورين
أعزائنا المستمعين يشير المفكر البريطاني المعاصر حامد الغار في معرض بيانه لسبب عدم مشاركة الإمام الخميني بشكل علني وصريح في الأنشطة السياسية حتى العام 1962 إلى بعض الملاحظات التي تدل على فراسته ونظرته السياسية الثاقبة وهو يرى أن السبب الأول لهذا الموقف هو وفاء الإمام الخميني للمؤسسة الدينية وضرورة المحافظة على مكانة المرجعية والتقليد وشأنهما ويرى الغار أن الإمام الخميني كان يعتبر أن التغيير في نظام الحكم والمجتمع لا يمكن إلا عن طريق علماء الدين وتحت قيادة مرجع التقليد ولكن ومع الأخذ بعين الاعتبار أن آية الله البروجردي وباعتباره المرجع المسلم به للشيعة كان يؤيد السكوت وعدم التدخل الجدي في عالم السياسة فإن خوضه عالم السياسة ليواجه النظام إنما هو تحد لمكانة المرجعية وعدم احترام لشخصية آية الله البروجردي ومنصب المرجعية، فضلا عن أنه لم يكن يلمس عزما جادا من قبل علماء الدين لمواجهة النظام.
أعزائنا الأفاضل، أما السبب الثاني الذي يقدمه الغار لبيان سبب عدم مواجهة الإمام بشكل جدي للنظام حتى عام 1962، فهو يتعلق بتنوع الأجنحة السياسية والعقيدية آنذاك، وكان هذا التنوع قد أدى مراراً إلى انسحاب القادة السياسيين بشكل إجباري، حيث لم يكن ذلك يتفق مع توجهات الإمام كثيرة، وقد تجسد أنموذجها البارز بشكل كامل في قضية تأميم الصناعات النفطية، وكتب في بيان اتجاه الإمام الخميني واستراتيجيته في هذه المرحلة من الزمن قائلة:
خلال السنتين 1941 و1953، أي حينما كانت القيادة الدينية تمر بظروف سيئة وكانت الساحة السياسية مضطربة ومثيرة لليأس، كان النشاط الرئيس للإمام الخميني مقتصرا خلال تلك السنوات على تدريس الفقه والأصول، ولم يكن مثل هذا النشاط ضرورة أولية لظهوره باعتباره مرجعا فحسب، وإنما كان أسلوبا مؤثرا لتغيير الموقف السياسي السائد في قم، كما كان أرضية لتخريج جيل من العلماء المجاهدين الذين أدوا دورا مهما في الأحداث التي أدت إلى قيام الجمهورية الإسلامية.
أيها الأخوة والأخوات، يرى حامد الغار المفكر البريطاني أن كثرة الطلاب الحاضرين في الصفوف الدراسية للإمام الخميني واهتمامه بالقيام بالإصلاحات الأساسية في أسلوب التدريس الشائع في الحوزات العلمية بهدف تشجيع الأفكار المستقلة والمفيدة للمجتمع، وكذلك سهولة البيان وفصاحته في التدريس، وأخيرا التأثير في المستمعين وتربية الأشخاص بشكل غير رسمي إلى جانب التعليمات الرسمية، كل ذلك كان من جملة أهم خصوصيات الفصول الدراسية للإمام الخميني رحمه الله.
ويذكر بأن هذه المقدمات أدت إلى أن يتحول الإمام الخميني بعد رحيل آية الله البروجردي إلى مرجع ديني من الدرجة الأولى، كي يكون بمقدوره أن يؤدي دوره السياسي والاجتماعي بشكل مناسب ومؤثر.
أعزائنا الكرام، يشير الغار إلى خصوصيات شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ويلفت الأذهان إلى أن الإمام الخميني استطاع بسبب صلاحيته الأخلاقية التي لا يتسرب الشك إليها ورغبة المجتمع الجامحة في اتباعه أن يقود حركة معنوية وسياسية، وهو يذكر في هذا المجال قائلا:
يمكن اعتبار الثورة الإسلامية من أكثر المرتكزات عمومية طيلة التاريخ الإسلامي، وهي حركة معنوية وأحياء سياسي واجتماعي ناجم عن ظهور شخصية ذات صلاحية أخلاقية لا تقبل الشك ورغبة متعطشة من قبل المجتمع لطاعته.
وهو يرى أن مثل هذه الحركات هي رد فعل على هجوم البلدان الإمبريالية، ويقول:
مثل هذا النوع من الحركات وخاصة في القرنين 18 و19 الميلاديين ازداد عندما تعرضت الشعوب المسلمة للهجوم الشامل من قبل الإمبريالية، وقد كان رد فعل كل البلدان من السنغال وحتى أندونيسيا تحت قيادة الشيوخ الصوفيين.
نعم أعزائنا الأفاضل، وبعد أن يذعن حامد الغار بوجوه التميز والاختلاف بين تلك الحركات، يقرر أن الوجه المشترك بين كل هذه الحركات هو وجود شخصية نزيهة وأصيلة في طريق الكفاح السياسي، ويعتبر أن الإمام الخميني رحمه الله هو الوارث لكل هذه الشخصيات، وذلك في قوله:
يمكن اعتبار الإمام الخميني الوارث لعلماء الشيعة المجاهدين الذين يذكرهم باعتبارهم قدوة، كما يعد وارث شخصيات مثل السيد إسماعيل الشهيد في الهند، والأمير عبد القادر في الجزائر، والشيخ شمال في داغستان.
ويرى الغار أن شخصية الإمام الخميني العديمة النظير وصلاحيته الأخلاقية الكاملة على أساس الموروثات الإسلامية يمثلان عاملا فائق الأهمية في انتصار الثورة، ويقول في هذا الصدد:
لقد تمخضت المرحلة الأولى من الثورة والتي انتهت بسقوط نظام الشاه عن ثمارها من دون وجود حزب شعبي وجيش من الثوار أو أي شكل آخر من التنظيمات السياسية المعمول بها في العالم. لقد كان وفاء جماهير الشعب الإيراني وطاعتهم للإمام العامل الحاسم الأول في ذلك النجاح. الإمام الذي كان يمثل بالنسبة إليها الشخصية التي تتمتع بالصلاحية الأخلاقية الكاملة على أساس الموروثات والمواضعات الإسلامية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة يأذن بالانتهاء. سنواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى الإطلال على وجهات نظر مفكر آخر بشأن الجمهورية الإسلامية وشخص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
وحتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهم وهما، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام،
حبه في كل آن حبه في كل آن، كان لي حقا وسما وسما وسما،
حبه في كل آن كان لي حقا وسامة، فهنيئا لفؤاد.